أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أهلا بكم. نبدأ النشرة بنبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما. ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية لشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفق وكالة الأنباء الرسمية. وأضافت أن خليفة بن زايد انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا الجمعة، كما أعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الرئيس الراحل 40 يوما بداية من اليوم. وأفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من هذا الجمعة. وخليفة بن زايد آل نهيان هو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات، وكان وليا لعهده فخلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في العام 2014. ودع الفلسطينيون الجمعة ابنتهم الصحفية شيرين أبو عقلي في مراسم جنازة في القدس الشرقية، وهي التي قتلت في جنين يوم الأربعاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم. ونقل جثمان مراسلة قناة الجزيرة إلى القدس الشرقية المحتلة على أن تقام جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة، لتدفن فيما بعد إلى جانب والديها في مقبرة صهيون بالقرب من البلدة القديمة. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني هناك عشرات الإصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى الذي يتواجد فيه جثمان أبو عقلي. وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عقلي الخميس، وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله في مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني. وأصيبت أبو عقلي برصاصة في رأسها خلال وجودها في جنين في الضفة الغربية المحتلة حيث كانت تغطي اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم. وأثار إعلان مقتلها استياء شديد في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، ونظمت مسيرات عفوية عدة في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على مقتلها، وستتم تسمية شارع في رام الله باسمها. كما أعلن البيت الأبيض عن استعداده لدعم التحقيقات في اغتيال الصحفية الفلسطينية حاملة الجنسية الأمريكية. تنطلق في البيت الأبيض اليوم قمة أمريكية أردنية تجمع الملك عبد الله الثاني والرئيس جو بايدن، وسيتم بحث العلاقات الثنائية وعملية السلام في الشرق الأوسط ولا سيما التطورات في الأقصى في إطار الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد والأماكن المقدسة. وقبل هذه القمة بحث العاهل الأردني مع وزير الدفاع الأمريكي التصعيد في القدس والضفة، كما التقى ملك الأردن بمستشار الأمن القومي الأمريكي وبمنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وبحث معهما العلاقات الثنائية. أدان الاتحاد الأوروبي موافقة إسرائيل على بناء أكثر من 4400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. وجاء ذلك في بيان نشره مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين وتتعارض مع جهود وقف التصعيد، ودعا كلا الجانبين إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمهيد الطريق لاستئناف المسار السياسي الذي يعد شرطا لإحلال سلام وأمن حقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين. والخميس قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الزراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية صادق على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة. عربيا، أدانت الحكومة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها، وأيضا إقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من 4000 وحدة سيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن رقم 2334. عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكدا أن الاستفتاء المقرر في 25 من شهر تموز جويلية الماضي سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه ولم يسمهم. وجاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخرا اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج. وقال الرئيس التونسي: قالوا نرسل مراقبين للانتخابات، فقلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة. وأضاف سعيد: قالوا أيضا سنساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم. وتابع قوله: لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة. وفي ذات السياق قال رئيس سعيد: لن نتراجع أبدا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبر عنها الشعب يوم 25 جويلية الماضي، فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء. موضحا أن الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 أذار مارس الماضي. الرئيس التونسي أضاف يقول متوجها لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: إن كل ما يلزم الهيئة لتقوم بدورها باستقلالية تامة سيوفر. والاثنين الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرسوم لاقى رفض عدد من السياسيين في انتقادات منهم للخطوة الرئاسية. وخلال لقائه مساء الخميس برئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال رئيس الجمهورية التونسية: إن تونس في موعد مع التاريخ بعد أن أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين وسيشرعون في الإعداد للاستفتاء المقرر في 25 جويلية المقبل للتحضير لجمهورية تونسية جديدة. وشدد رئيس الدولة حسب ما ورد في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على أن الاستفتاء سيتم بكل حياد وسينجح وسيبين إرادة الشعب. واتهم سعيد من أسماهم الوطنيين جدا جدا الذين يرتبون مواضيع من خيالهم بأنهم مجموعة تقدم أوامر لإدخال الريبة بين التونسيين وفق تعبيره، معتبرا أن هؤلاء يتحدثون كل يوم ويكذبون كل يوم والدولة توفر لهم حماية أمنية، ويقولون أن رئيس الجمهورية ديكتاتور، في حين أن هناك منهم من أيديه ملطخة بالدماء والسرقة وجرائم أخلاقية كما قال. وتابع في نفس السياق: إننا نقوم بإعداد جدول أعمال لمجلس الوزراء في النهار في حين يعد هؤلاء جدول أعمالهم بالليل. وقال رئيس سعيد: هؤلاء يريدون إفشال الاستفتاء بكل ثمن ويفتعلون المشاكل كل يوم كما أرادوا إفشال الاستشارة الإلكترونية من قبل، وينشرون الإشاعات ويتحدثون عن استقالات من محض خيالهم. وفي بيان لها أكدت رئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي جمع الخميس رئيس الجمهورية برئيسة حكومته بحث الوضع العام في البلاد وخاصة التصدي للأزمات المفتعلة والتي لا علاقة لها إطلاقا بالوضع. الرئيس سعيد أكد بالمناسبة ضرورة تحقيق مطالب الشعب التونسي وتطبيق القانون على المحتكرين والمضاربين. أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن رئيس الحكومة العراقية أجرى الخميس اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم فيه التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، وأضاف أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه جرى أيضا التأكيد على استمرار التنسيق المشترك والمضي في المبادرات الثنائية التي سبق أن شهدت العاصمة بغداد إطلاقها بين البلدين. وتابع أن الكاظمي وماكرون أشادا باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتقدم المحرز في دحر فلوله، فضلا عن التعاون الاقتصادي الثنائي والتعاون في مجالات الأمن والدفاع وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين العراقي والفرنسي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة استئناف المحادثات النووية في فيينا بعد زيارة ناجحة للغاية للعاصمة الإيرانية طهران قام بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبعة في مدينة فايسنهاوس شمال ألمانيا إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي من خلال إعادة المحادثات النووية إلى مسارها وضمان الامتثال الكامل للمعاهدة. ونوه أن زيارة مورا إلى طهران كانت ناجحة للغاية وحققت نتائج أفضل مما كان متوقعا، وأضاف أن المفاوضات توقفت والآن أعيد فتحها. وبدأ مورا الثلاثاء زيارته إلى طهران واستمرت حتى مساء الخميس بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن استئناف المفاوضات بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الإيراني. إلى السودان، حيث تشهد البلاد تظاهرات للآلاف منذ أشهر وكل خميس تقريبا للمطالبة بالحكم المدني، تخللها سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين. أعلنت الآلية الأممية الإفريقية عن إجرائها محادثات مع ثلاث كتل سودانية في مستهل حوار غير مباشر مع عدة أطراف لحل الأزمة بالبلاد. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن بعثة الأمم المتحدة يوم الخميس والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا بعد انقضاء اليوم الأول من تلك المحادثات غير المباشرة. وأفاد البيان أن المباحثات السودانية غير المباشرة انطلقت الخميس وتضمنت جلسات مباحثات منفصلة بدأت بلقاء قوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني، وتبعه لقاء آخر مع قوى إعلان الحرية المجلس المركزي الائتلاف الحاكم سابقا، ولقاء ثالث ضم الحزب الاتحادي الديمقراطي. وعبرت الآلية الثلاثية عن تفاؤلها بشأن مسيرة أعمال هذه المحادثات بالنظر إلى الأجواء الإيجابية التي أحاطت بنقاشات الخميس، كما أعربت عن أملها في أن تسهل هذه المحادثات اتفاق الأطراف السودانية على صيغة تضع حدا للأزمة السياسية الراهنة. البيان أضاف في الوقت الذي تقر فيه الآلية الثلاثية بالخطوات الهامة التي تم اتخاذها، فإنها تواصل تأكيد أهمية خلق بيئة مؤاتية وبكل الوسائل المتاحة لإنجاح المحادثات. وأشارت الآلية الثلاثية إلى أنها ستعقد هذه المباحثات بشكل غير مباشر في الوقت الراهن. هذه المباحثات كانت قد أعلنت عنها الآلية الثلاثية في 27 الشهر الماضي، وقالت إنها ستنطلق في الأسبوع الثاني من شهر أيار مي الجاري. شكلت الأنباء عن احتمال ضم فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي صدمة للروس يوم الخميس، حيث أعرب الكرملين عن قناعته بأن انضمام فنلندا المتوقع إلى حلف الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا وسيؤثر سلبا على الأوضاع في يوراسيا عموما. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين الخميس ردا على سؤال عما إذا كان منح فنلندا العضوية في حلف الشمال الأطلسي سيشكل تهديدا لروسيا، قال بدون أدنى شك. وتابع لن تسهم موجة جديدة من توسع الناتو في تعزيز الأمن والاستقرار في قارتنا. ويأتي هذا على خلفية إعلان رئيس فنلندا ورئيسة الحكومة الفنلندية في بيان مشترك عن تأييدهما لفكرة انضمام البلاد إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا. وتشترك فنلندا بحدود مع روسيا على طول 1300 كيلومتر. ورحب الناتو برغبة فنلندا الانضمام للحلف، والقرار سيعلن عنه رسميا يوم الأحد بعد مناقشته بالبرلمان. وبعد فنلندا، مشروع انضمام جارتها السويد للناتو باتت في الأفق وتقلق روسيا أكثر، وقالت السويد إنها ستعلن يوم الأحد أيضا عن القرار النهائي بعد مناقشته بالبرلمان. أما البيت الأبيض فأعلن أنه سيؤيد طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الأطلسي. من الجانب الروسي، اتهم وزير الخارجية سيرجي لافروف الاتحاد الأوروبي الجمعة بأنه تحول إلى طرف عدواني وذي نزعة حربية في إطار حلف الشمال الأطلسي في النزاع في أوكرانيا. لافروف قال في مؤتمر صحفي بطاجكستان إن الاتحاد الأوروبي تحول من منصة اقتصادية بناءة كما تم إنشاؤه إلى طرف عدواني وذي نزعة حربية يكشف منذ الآن عن تطلعاته خارج القارة الأوروبية. وأضاف أن رغبة كييف في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي ليست أمرا بسيطا. وبشكل عام، اتهم لافروف الذي كان يتحدث من مقر رسمي الأوروبيين بالإسراع على الطريق الذي رسمه أصلا الناتو، مؤكدين بذلك التوجه نحو الاندماج مع الحلف الأطلسي وسيكونون في الواقع ملحقين به. ودان الوزير الروسي تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين التي زارت الهند في نهاية الشهر الماضي بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا البلد الذي يظهر حياده في مواجهة النزاع. وقالت فوندر لاين حينها إن نتيجة الحرب في أوكرانيا لن تحدد مستقبل أوروبا فحسب، بل ستؤثر بشكل عميق على منطقة المحيطين الهندي والهادئ أيضا. وتعتبر موسكو الحلف الأطلسي عدوها القديم في الحرب الباردة تهديدا وجوديا، وقد بررت هجومها في أوكرانيا خصوصا بطموحات كييف للانضمام للناتو وبتلقي جارتها الدعم السياسي والعسكري من الغرب. إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة وأقول لكم إلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.